بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. سنتكلم في هذا الدرس عن أمر مهم جدا، وهو الاقتداء بسلفنا الصالح في رمضان، وكيف كان حالهم وكيف سيكون حالنا. وهذا الدرس من أجل شحذ الهمم، ومن أجل أن نعلم أننا لا نعيش في مجتمع أو في زمان فيه قدوات كثيرة كما كان هؤلاء. وسنذكر قصصاً ليست من الغرائب، وليست من القصص العابرة، بل هي قصص حقيقية وردت بأسانيد صحيحة عن هؤلاء العلماء وعن هؤلاء العباد الذين قاموا بأداء ما أوجب الله عليهم في هذا الشهر المبارك. السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يدعون الله 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم الله عز وجل رمضان، ويدعون الله عز وجل بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. هذا الأمر يدلنا على أمر مهم، ليس عند هؤلاء السلف شهر رمضان كغيره من الأشهر. لو كان كغيره من الأشهر ما كان اهتمامهم فيه فيه بهذا القدر العجيب في العبادات والطاعات. وهذا الدرس سيركز على الأمور العملية. نحن اليوم إذا تحدثنا عن رمضان وقلنا في ليلة القدر وقلنا كانوا يعملوا كذا والصوم مهم والصلاة مهمة، ولم نفعل ذلك لن نستفيد في شيء من رمضان. أي نحن اليوم نقع في خطأ كبير جدا في حياتنا، أنه كثر الكلام وقل العمل. اليوم إذا بدك نحن نحط المصيبة العظمى التي يمر بها شباب الأمة، أنهم يكثرون من التنظير، يكثرون من الكلام، ولكن في التطبيق العملي لا ترى إلا 5 أو 10% من يطبقون ذلك. أما هؤلاء السلف فما كانوا يجرؤون أن يقولوا شيئا لا يفعلونه. ما كان يجرؤ واحد منهم أن يقول شيء وهو لا يفعله. والاقتداء بالسلف هو أمر مهم كعقيدة. نحن اليوم لابد أن نعود إلى قدواتنا. الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كل يوم ندعو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء وأن نتشبه بهؤلاء. فكيف التشبه بهم؟ يقول الله جل في علاه: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هؤلاء الذي يجب أن نقتدي بهم، والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويقول الله جل في علاه في آية أخرى: فبهداه مقتده. يعني نحن مأمورون أن نقتدي بهدى هؤلاء الرجال، الرجال الذين كانوا بحق رجال، الذين قال الله عز وجل عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء الرجال بحق سنرى اليوم ماذا فعلوا في رمضان. وليس هذا حالهم فقط في رمضان، بل الأعجب أنهم كانوا في كل الشهور هكذا، حتى ورد عن بعضهم أنه قيل له: لو أدركك ملك الموت غدا، لو أنت عارف أنه بكرة بده يجي لك ملك الموت، قال: والله لا يمكنني أن أقدم في عمل ولا أؤخره. ضابط وقته كله كامل، ما فيني أعمل شيء، كل وقتي كامل لله عز وجل، ما فيني ليه زيد ولا نقص. لذلك عندما يرد عن بعضهم أنه إذا كان أحد يريد أن يتكلم معه أو يجادل يقول له: أوقف الشمس، لا نستغرب ذلك، يعني وقف الساعة، لا أقعد ضيع وقتك، ما عندي وقت ضيعه، أنا موجود في هذه الأرض لأنني أعلم أنني ما سأزرعه هنا سأحصده هناك. هذه الحياة، الدنيا مزرعة الآخرة. ومن رحمة الله عز وجل بنا في هذه الأمة خصوصا أنه فضل بعض الأماكن وفضل بعض الأزمنة لكي ندرك ما أدركه غيرنا من الأمم. يعني الأمم التي كانت قبلنا كانت تعيش 900 سنة و 800 سنة و 700 سنة، بس ما كان عندهم الليلة اسمها ليلة القدر، ما كان عندهم شهر اسمه شهر رمضان، ما كان عندهم إذا صلى ركعتين في مكة بمئة ألف صلاة. هذه من رحمة الله عز وجل بالأمة، بهذه الأمة التي هي أقل الناس أعماراً وأفضل الناس أعمالاً. فلذلك أول ما يجب علينا أن نستقبل فيه رمضان هو أن نشكر الله جل في علاه أن بلغنا رمضان. أول شيء يجب أن يفعله الإنسان المسلم أن يشكر الله عز وجل أن بلغه رمضان. كثير من الناس يموتون قبل يوم أو يومين أو قبل أسابيع من رمضان، لا يدركون رمضان، لأن في رمضان فرص ليست موجودة في غيرها من الشهور أبداً. شهر رمضان فيه فرص لا يمكن أن تدرك في غيرها من الشهور. كل يوم هناك من يعتق من النار في رمضان، في كل ليلة هناك من يعتقهم الله عز وجل من النار. منو ما راح يفوتوا على النار سنة وسنتين، خلاص يكتب لك أنك من أهل الجنة، خلاص لن تدخل النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر، كل هذه تحفيزات من الله عز وجل ليست موجودة في غيرها من الشهور.
كيف يعني إيمانا واحتسابا؟
يعني إيمانا أن هذا الأمر من الله جل في علاه، فأنا مؤمن أن هذا الأمر من الله فأفعل ذلك إيمانا بالله، من والله مثلا عاده، واحتسابا للأجر عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، كل ليلة، فليس في أي شهر من الشهور هذه الأمور. فلذلك لابد أن نشكر الله جل في علاه أن بلغنا رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. وشكر الله عز وجل ليس بالكلام، ليس فقط باللسان، يقول الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أي قليل من يستشعر نعمة الله عز وجل عليه. ومن أجل نعم الله عز وجل عليك في هذه الأيام أن يبلغك هذا الشهر الكريم. وكلما تعرفت على هؤلاء السلف وتعرفت على أعمالهم كلما استحقرت نفسك. ممكن الواحد منا يصلي الفجر اليوم حاضر، يرجع يقعد له للشمس، طلوع الشمس، يفكر حلو عمل عمل ما حدا عمله قبله. فعندما نرجع إلى سير هؤلاء نعرف أننا في مكان يمكن عم نعمل أعمال هن يعدوها إيش من أقل الشيء الذي كانوا يفعلونه. لذلك كان أهل العلم يقولون إن قصر فيك العمل، يعني حسات حالك عندك فتور بالعمل، فارجع إلى سير هؤلاء العظماء. لذلك ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتاب سماه سير أعلام النبلاء. لماذا؟ لأنه أنت كل ما بتقرأ قصة لصحيبي، قصة لتابعي، قصة لتابعي، قصة لإمام من الأئمة، تحس حالك أنه من هؤلاء ومن نحن، فبتستشعر أنه أنت لابد من الإكثار من الأعمال لله جل في علاه، بتحس حالك أنه بيصير عندك همة أنه أنا اليوم وان وهؤلاء وان. هذا من الأمور المهمة التي يجب أن نتعلمها الآن في هذا الدرس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. جبريل عليه السلام ينزل في شهر رمضان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن أصلا. يعني عندما نعلم أن هذا الشهر هو شهر القرآن لا نستغرب مما سيفعله السلف الآن. تخيل جبريل لا ينزل بأي شهر من الشهور، ولكن ينزل فقط في رمضان في كل ليلة يتدارس القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة إلى قيام الساعة أن نتدارس القرآن في رمضان، نجلس في حلقات القرآن نتدارس القرآن مع بعضنا البعض في رمضان، لأنها سنة جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. لذلك السلف كان الإمام مالك أيها الإخوة عنده درس في المسجد النبوي كل يوم، كل يوم عنده درس في المسجد النبوي لا ينقطع عنه أبدا، لا يمكن أن ينقطع عن الدرس. لو مات ابنه ولو ماتت أمه ولا أشما كان يأتي إلى الدرس إلا في رمضان ينقطع عنه لكي يتفرغ للقرآن. يقول لك أنا بالش اسمه برمضان أنا ما بدي أعطي درس، أنا بدي أتفرغ بهذا الوقت الذي أعطي الدرس للقرآن، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بالله عليك أنا اليوم ما بدي أقول لك الإمام مالك، هل واحد منا ممكن أنه يترك التليفون أو الإنترنت برمضان؟ أنا عم أقول لك عم يدرك درس علم في رمضان، يعني هو يضع نفسه بين الأفضل والفاضل، ما نوع عم يضع نفسه بين أمور تافهة ليس لها معنى في هذه الحياة وبين القرآن. وهذا ليس دليل أن الإنسان ينقطع عن دروس العلم في رمضان، لأنه كان الإمام مالك يعلم أناس أعلم منه، فلذلك كان ينقطع. يعني هو عرف حلو إذا انقطع في رمضان ما نوع عم ينقطع عن الناس بدون يضيعوا أو عندهم شهوات وشبهات، لكن كلهم علماء، لأنه يعلم أن هؤلاء أيضا سيتفرغون للقرآن. فالإنسان يتنبه، إمام أهل المدينة يترك درس علم كان يواظب عليه من أجل القرآن. أنت اليوم ماذا ستترك من أجل القرآن؟ كان سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة السلف إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات، كل عبادة تركها أكيد إلا الصوم، وأقبل على القرآن. يقول لك أنا هذا الرمضان فقط للقرآن عندي. وكان البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، كل يوم في رمضان البخاري يختم ختمة للقرآن، ويقوم بعد التراويح، بعد ما يصلي التراويح مع الإمام يصلي لنفسه، يقرأ في كل، يختم في كل ثلاث ليال، يعني كل ثلاث ليالي بعد ما يقوم بالتراويح ويصلي مع الإمام بيروح يصلي وحده، كل ثلاث ليالي بيختم القرآن. كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين، والوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاث، وكان قتادة يختم في كل سبع غير رمضان، معود أنه يختم كل سبعة أيام القرآن، وفي رمضان كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام بيختم، وفي العشر الأواخر كل ليلة، بالعشر الأواخر كل ليلة. وقال أبو عوانة شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان، بس ما له عنده هم إلا يدرس القرآن برمضان. وكان الزهري يقول رمضان لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وأعجب العجب أن الإمام الشافعي الذي يدعي كثير من آل هذه القرية أنه على فقه الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، له ختمة في النهار وختمة في الليل، وورد عن أبي حنيفة مثل ذلك. تخيل هؤلاء كيف كان، هلا الواحد بيجي بيقول لك كيف ختمه 60 مرة وكيف عنده قدرة، قادر. وعندما كان يختم الإمام الشافعي يختم وهو يعي ما يقرأ، ما تفكر أنه عم يقرأ هيك، لأنه أصلا ما أصبح إمام الدنيا إلا من هذا القرآن. لذلك أنا وعم أحضر الدرس عجبت من شيء معين، وعن جد هذه لفتة لم تخطر على بالي قبل الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال، في ناهي في حديث ورد أنه ينهى عن ذلك. فالسلف رحمهم الله صار يحسوا أنه هذا أمر كبير، أنا كيف بدي مر علي كل 3 ليالي بدي أختم مرة، بدي أختم أكثر، ما فينا أنطر 3 ليالي أختم، وخصوصا في رمضان. فماذا قال الإمام ابن رجب الحنبلي بتفسير هذا الأمر؟ وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، يعني هذا كل السنة هيك عم يعمل. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن اغتناما لشرف الزمان والمكان، وهذا قول أحمد وإسحاق وجماهير أهل العلم. عم يقابلوا على مندوحة فقهية اطلعن انه نحن بيصير 3 ايام لنختم، لا انا بدي اختم كل يوم. فلذلك لا نستغرب من قيمة هؤلاء، لا نستغرب من رفعة هؤلاء عند الله عز وجل. لو هؤلاء غير مرفوعين عند الله عز وجل لن نذكر اسماءهم الان، تخيل 200 صرن الاف السنين وعم نذكر اسماءهم الان، لأنهم صدقوا مع الله عز وجل. ما كان الواحد منهم عم يكثر الكلام ويكثر التنظير وبده يعمل كل شيء وهو ما في يجلس يقرأ جزء من القرآن في رمضان، لا، كان الواحد منهم خلص 60 مرة و30 مرة و40 مرة. نحن اليوم لا نقول أنه الواحد مثلا قادر أن يصل إلى مثل هؤلاء، بس أنا متأكد أنه إذا الإنسان ما عنده جامعة وما عنده شغل قادر يختم كل 3، يعني ما صعبة أبداً أن تقرأ 10 أجزاء كل يوم، ما فيك تقرأ 10 أجزاء، قرأ 5 أجزاء، ما فيك تقرأ خمس أجزاء، اقرأ ثلاث أجزاء. بس أنه الواحد يمر عليه كل رمضان ولم يختم ختمه مصيبة. يعني إذا برمضان ما ختمت القرآن أنت ما تختم القرآن، يعني هذا شيء معلوم. مصفد الشياطين ومعان على العبادة، ومرأ عليك كل رمضان ما اهتمت بالقرآن ولم تهتم بقراءة القرآن ولا بتدبر القرآن. ما كانوا يقرأوا فقط، كان ورد عن بعضهم أنه كان يقوم ليلة بآية يبكي بها إلى الفجر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال هذه الآية التي أبكت السلف يوم القيامة، عاملين كل الأعمال قيام وصيام، نجي يوم القيامة هباء منثورا. الآن قرأ أخونا الشيخ هاني إذا زلزلت الأرض زلزالها، عندما قرأها عمر بن الخطاب عود، يعني صار العالم يزوروا شهرا كاملا لا يعلمون من ماذا، غمي علي وقت القرأ هذه الصورة. شهر كامل أقعد بالبيت مريض وقت القرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. هؤلاء السلف، هؤلاء الرجال الحقيقيين الذي يجب أن نتمثل بهم. ما كل واحد حطته بروس واحد لأن فكروا حلو شغلة كبيرة وهو ما بيطلع عند الله عز وجل كجناح بعوضة. هؤلاء أعمالهم تبين ذلك. وأيضا كان السلف من أهم الأمور عندهم في هذه الأيام هو إطعام الطعام والصدقة، حتى ورد النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن أفضل الصدقة في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود كما ذكرنا في الحديث، أجود ما يكون في رمضان، حتى قال عنه أنس كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود من الريح المرسلة، كان قد أعطى أعرابيا غنما بين جبلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الفقراء والمساكين ولا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ما يضاء في بيت محمد ضوء، ما بينشعل فيه نار. كان يقدم المساكين والفقراء على نفسه. وعندما جاءت إليه عائشة رضي الله عنها قالت طيب بقي لنا فقط آش اليد من الشاة وقت الأنفقته، قالت بقي الشاة، يعني بقت الشاة عند الله عز وجل، ولم يكون عندنا إلا هذه اليد، يعني اللي بقي الذي أنفقتيه أنت. كان ابن عمر رضي الله عنه في رمضان، اسمع ماذا يقول، كان لا يفطر إلا مع الفقراء والمساكين، يصلي المغرب ويأتي بهم إلى بيته، فإن لم يستقبلهم أهل بيته، يعني إذا أهل بيته ما استقبلون لم يفطر هذه الليلة. لكن أنا ما بدي أفطر هالليلة، لا يجرؤ. وكان السلف يقولون لأن أدعو عشرة من أصحابي المساكين فأطعمهم الطعام في رمضان أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد بني إسماعيل. كان حماد بن سلمة رحمه الله كل يوم في رمضان 500 بيفطروا، هدال علي ممنوع حدا يقرب عليهم، عيربن عريبي، هذا المحل بيقرب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله، وقال الإمام مالك وأحمد قالوا أفضل الأعمال في رمضان إطعام الطعام وقراءة القرآن. أكثر شيء ممكن تتقرب فيه إلى الله عز وجل في رمضان هو إطعام الطعام وماذا، وقراءة القرآن. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أي الإسلام خير، أي أفضل شعيرة بالإسلام؟ قال أن تطعم الطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خياركم من أطعم الطعام. لذلك قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. اليوم من رحمة الله عز وجل فينا في هذه القرية ما يسمى مشاريع الريان، مفاتيح الريان. أنت اليوم ما عندك قدرة أن تطعم، ممكن أن تعمل معهم، توضب الآكل، تطلع تضبط الآكل، تعمل أش مكان حتى تشارك في هذا الأجر العظيم الكبير. أنا متأكد أنه كل زوجة أو امرأة بتعمل طعام بتعمل زيادة عن حاله وعن أولاده. إذا كل يوم أعطت جارتها صاحن قبل ما تأكل عم تعطيها صاحن، بتكون كل يوم أطعمت مسكين، كل يوم أطعمت وفطرت. يعني شغلة ما صعبة أن تدركها أنت ولو على مذقة لبن أو على حبة تمر. يعني أنت منك قادر، منك هالإنسان اللي معك هذا المال وما كان، ما معك تفطر عالم على تمر، فطرن على تمر، على مذقة لبن يعني على كاسة لبن فطرن على كاسة لبن. المهم أن تدخل في هذا الأجر العميم في رمضان. وأيضا من الأمور المهمة التي كان ينشغل فيها السلف رحمه الله في رمضان هو الدعاء. وكلنا يعلم أن آية الدعاء أتت في وسط الآيات التي تتحدث عن رمضان. يقول الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فكان السلف رحمهم الله إذا كان الواحد منهم عنده حاجة أو دعوة مهمة يبقيها لرمضان. بقول لك هلا جاي رمضان شهر إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات لا ترد ومنها دعوة الصائم حتى يفطر. كانوا يبقون الدعاء. نحن اليوم الواحد منا نعلم أن بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد ومنلتهي بالكلام، أو واحد منا حمل التليفون، نعلم أن هناك ساعة يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء وملتهيين. فالإنسان يجب أن يدرك أن هذا الشهر ممكن ألا يعود عليك بعد الآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرغم أنف، رغم أنف، رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. يعني كل هالمحفزات وكل هالفضائل من الله عز وجل وما ينغفر لك يعني مشكلة. فلذلك أكثر من الدعاء في رمضان، أكثر من الدعاء. وعندما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال له لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فلذلك الإنسان يكثر من الدعاء، لعل في هذه الساعة أو في هذه الدقيقة تقول اللهم أعتقني من النار، فالله عز وجل يجيب دعائك. فكل شهر رمضان هو شهر دعاء. وأيضا شهر رمضان هو شهر القيام. وما أدراك ما القيام؟ يقول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما الواحد يجي يقول هذه الليلة ما فينا وهذه الليلة فينا بس أنا بالعشر الأواخر، لا، كل ليلة عتقاء. فأنت يمكن تكون من عتقاء أول ليلة، يمكن من تاني ليلة، من ثالث ليلة. فلا تضيع على نفسك القيام. كان القارئ يقرأ بالمئين، القارئ عندما يقف يصلي يقرأ بالمئين يعني بالآيات الكثيرة، بمئات الآيات في رمضان، حتى يقول السلف كنا نعتمد على العصي من طول القيام. نحن اليوم إذا واحد قرأ نص صفحة بيقوم الدنيا عليه، ماني عم أقول إنه الواحد ما لازم يستشعر الناس، بس إذا الإنسان صلى التراويح ما يقول أنا خلاص صليت 8 ركع وكل ركعة ما قعدت الركعة كل الركعة نص ساعة 40 دقيقة إلا خلاص مو في داعي نقوم الليل. لا، فرص ذهبية في رمضان يا أخوي، فرص ذهبية. ممكن أن تقوم الليل شي 5-6 مرات برمضان كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هاي ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل. فضل من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث، كفتاه عن قيام الليل، يعني كأنه قام الليل بآيتين. ولو أنت صليتها، ولو رجعت في آخر الليل وأنت تعلم أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في الثلث الأخير، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ في حدا ما عنده شي دعوة بده إياها؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اليوم لو عندك موعد مع حدا بهمك في الثلث الأخير، ماذا كنت ستفعل؟ لقاء بينك وبين الله عز وجل، إن لم تدركه في رمضان لن تدركه بعد رمضان. يعني إذا الواحد ما قادر يقوم الثلث الأخير من الليل في رمضان، أكيد بعد رمضان لن يفعل ذلك. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل ثلاث، كان هو وخدمه وزوجته. اليوم مثلا الاثنين بيقوم الثلث الأول أبو هريرة، بعدين خدمه، بعدين مرتب. يقول: لا يمكن أن يمر علينا ليلة، ما نبص برمضان، لا يقام الليل عندي في البيت. ما ممكن تمر ليلة أنه اليوم ما قمنا الليل في عنده بالبيت. تلت بتلت بتلت. وكان إذا دخل رمضان قام الليل كله، خلاص هذا رمضان. وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلة، يعني كأنه محطوط حبة وعم ينقله. يقول: اللهم إن النار قد أسهرت ليلي، فيا رب أعتقني منها. ما له قلب عم ينام الليل، عم يتفكر بالنار. وكان مالك بن عبد الله يقول: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف من رمضان من القيام فلا ندرك الخدام حتى نقول لهم: أطعمون الطعام فإن الفجر سيبزغ. يعني قد ما كانوا يقوموا الليل، إسه راح يوصلوا المرحلة ما راح يلحقوا يتسحروا من القيام. وكان يقول عبد الرحمن بن هرمز: كانوا يقومون بالبقرة في 8 ركعات، فإن قمنا فيها في 12 ركعة قالوا: خففتم. شو بكون خففتوا اليوم؟ كل عمركم عم تقوموا 8 ركعات البقرة كله، هلا جاي تعملوها ب 12؟ بلشوا بآل عمران. وكان ابن عمر الذي كان أشد الناس تشبها برسول الله، كان يأتي عندما ينصرف من صلاة التراويح، يأتي إلى مسجد رسول الله يصلي حتى يبزغ الفجر. فهؤلاء هم السلف. أيضا من الأمور المهمة في رمضان الأذكار، إن كان الأذكار المقيدة ولا الأذكار المطلقة. كثير من الشباب الملتزم الجدد، إذا بتقول له شو بتقرأ أذكار الصباح والمساء، بيقول لك أشو أذكار الصباح والمساء. كيف ملتزم وبتقرأ أذكار الصباح والمساء أصلا؟ كيف ملتزم وما بتقرأ أذكار بعد الصلاة؟ يعني كيف أنت عم تحط بحالك أنك ملتزم؟ يمر عليك يوم كامل ولم تذكر الله عز وجل. أفضل العبادات على الإطلاق الذكر، حتى الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. يعني هذه إقامة الصلاة شرعت لأنها فيها ذكر الله عز وجل. ويقول الله جل في علاه في آية محيرة: فاذكروني أذكركم. بدك الله عز وجل يذكرك؟ ما راح يذكرك. لين أبو لي رئيسك؟ الله جل في علاه يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مثل العبد المؤمن كمثل السمكة مع الذكر، إذا خرجت من الماء ماتت، وهكذا حال قلب المؤمن، إن فتر عن ذكر الله مات قلبه. تخيل يا إخوة، من تظنون أنه ممكن أفضل لقاء وقع في هذه الأرض على الإطلاق؟ لقاء بين اثنين. اليوم أنت ممكن تقولي بين الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني، وبين النائب الفلاني والنائب الفلاني. لقاء، أعظم لقاء على الإطلاق حصل في هذه الدنيا، لقاء إبراهيم عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تحدثوا؟ عن ماذا تحدثوا؟ أشو كان محور اللقاء؟ أي شيء أهمية اللقاء؟ أي شيء الأساس اللقاء؟ شيء واحد هو الذكر. يقول إبراهيم: أبلغ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا كل اللقاء. عظيمين من أفضل العظماء على الإطلاق عنده اللقاء واحد بس، مشان إيش؟ يعلم الناس الذكر. لذلك الذكر هو أسهل العبادة. ممكن واحد يجي يقول لك: ما فيني عم ركز بالقرآن، قرأت جزءان، مو فيني عم ركز. أنت وماشي فيك تذكر الله عز وجل، أنت وريع على البيت، وأنت وريجع من البيت، وأنت وريع على البلد، وأنت وريجع من البلد، وأنت وريع على المدرسة، وأنت وريجع على المدرسة. ما في أسهل من الذكر. ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. أسهل الأمور الذكر. لذلك يأتي أناس يوم القيامة يرون حسنات كثيرة جدا، هن عم يستغربوا من أين لنا هذا، فيقول لهم الله عز وجل: من كثرة ذكركم لي. وكان بعض السلف يجلس جلساتك وحده بالغرف، يقولون له: أما تستوحش؟ يعني أقعد وحدك طول الوقت شو عم تعمل؟ قوم خلينا نتسلى، روح نقعد مع بعضنا كذا نكذب. فيقول لهم: كيف أستوحش وهو يقول وأنا جليس من ذكرني؟ أنا جالس مع الله عز وجل. وفي رواية أخرى: وأنا معه إذا ذكرني. هكذا كان السلف يعيشون مع الله جل في علاه. أيضا من الأمور المهمة أن ندرك هذا الفضل العظيم الذي هو كل يوم يمكن أن ندركه. حجة وعمرة تامة تامة تامة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. يا شباب والله ما في ساعة بين الفجر بين انتهاء الصلاة والشمس، يعني الواحد ما بيلحق يروح على البيت، بده يلحق ينام، ما بيلحق ينام قبل ما تطلع الشمس. بس شو بيضحك على الشيطان؟ بيقول له: أنت تعبان. وأنا متأكد أنه ما راح حدا ينام قبل الخمسة ونص، وهي إيش؟ ستة لعشرة بيكون صلى وانتهت القصة كله. حجة وعمرة تامة تامة كل يوم في رمضان تدركها. فيك تقرأ أذكار الصباح وتقول: لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد 100 مرة، وبتقرأ سبحان الله وبتقول سبحان الله بحمده 100 مرة، وبتقرأ جزءان من القرآن، ومن بركة هذا الوقت ما بيخلص. فيجب علينا ألا نغفل عن ذلك. وأيضا من الأمور، يعني هذه أشياء ما لازم نذكرها أصلا، يعني الواحد منا مرة عم نحكي عن قيام الليل وقراءة القرآن وكذا، أكيد الواحد ما لازم يفرط بالصلوات الخمس بالمسجد مع في الجماعة. تخيل واحد برمضان ما في يصلي الصلوات الخمس بجماعة، مشكلة مصيبة. وأيضا السنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء. لك بيت في الجنة. وأيضا صلاة الضحى، كل يوم ركعتي الضحى كأنك تصدقت كم مفصل، كل المفاصل اللي بجسمك كأنك تصدقت فيه. وأيضا صلاة الوتر وسنن الوضوء وسنن دخول المسجد، كل هذا إن لم تتعرف عليه في رمضان فأكيد بغير رمضان ما أنك عم تعمله. فالإنسان يجب ألا يفتر ولا ثانية في رمضان. من أهم الأعمال أن تنظم وقتك من الآن، وخصوصا النساء. ليش؟ ما بدها تفكر كل يوم مش بدي أطبخ، بقعد تفكر ساعتين شبه تطبخ، وتطبخ خمس ساعات يضيع كل وقتها. لا خلص، كل يوم عرف ايش بقى تعمل. حتى ممكن أن تقول أنت لأهلك إذا كنت هلاد مهتم بوقتك، بدك أغراض أنا ريع صلاة الظهر، البدك أعطيني روشتة بجيب لك إياهم معي، بس منو بس أوصل على البيت رجع أنزل ورجع أطلع ورجع أنزل ورجع أطلع. منو الإنسان ما لازم يرد أهله، بس مشان ينظم وقته. يعني وقت بعرف إنه هدال ختموا 60 مرة برمضان، أنا بعرف إنه كانوا منظمين وقتهم، ما كانوا عم يضيعوا وقتهم بأشياء لا تعد ولا تحصى. أو واحد بيجي يقول لك بس ما نفتح الفيسبوك هالنص ساعة، بيفتح بيقعد له شي 3 ساعات، والواتساب 10 دقايق بس بدي أشوف الرسائل. يضيع كل الوقت على إيش؟ على أمور تافهة ولا تستغلها في رمضان. فلذلك الإنسان يجب أن ينظم وقته في رمضان، كل لحظة أنت محاسب عليها، كل دقيقة كل ثانية يجب أن تتنبه إليها. ممكن أنت هالتلت ساعة ضيعتهم غيرك قرأ جزء من القرآن، ممكن هالساعة اللي روحتها غيرك قرأ 3 أجزاء من القرآن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك كانت رمضان هي مدرسة للتقوى. كيف تحصل على التقوى أصلا؟ يعني كيف الإنسان يصل إلى درجة التقوى؟ يقول السلف لا يصل الرجل إلى درجة التقوى إلا أن يتقي ما لا يتقى. هذه هي التقوى، لعلكم تتقون، يقدم محبوب الله على محبوباته وحب الله على هواه. اليوم أنا تعبان شوية بدي نام، لا بدي أقرأ قرآن، أنا خلص بدي نام برمضان 5 ساعات، أكثر من 5 ساعات ما عندي وقت. بس الواحد والله كل يوم عم يرحبونا بشهر رمضان، ما بتلاقي غير رسائل والله جاي يا رمضان ومرحبا بشهر الكرم والجود، وطول الوقت نايم يعني يفكر بالأكل. شو استفدت من رمضان إذا طول الوقت نايم أو قاعد على التليفون أو عم تشتغل بالأكل؟ كل هذا اللي عم تعمله ما استفدت منه شيء. فلذلك الإنسان يصل إلى درجة التقوى التي أمر الله عز وجل أن نصل إليها في رمضان بهذه العبادات وهذه الطاعات وهذه القربات. إذا أحب الله عز وجل عبدا وفقه لطاعته. لذلك كان الحسن البصري يقول إن لم تقم الليل وتصوم النهار فاعلم أن خطاياك قد كبلتك. ما تفكر أنه أمر سهل. أنت اليوم لأنك منك واقع بخطأ، كان الله عز وجل وفقك أنك تقوم الليل وتصوم النهار، هذا بغير رمضان، فما بالك في رمضان؟ ما نحدث، هذا قول الحسن البصري. فلذلك الإنسان إن لم يعن على الطاعة فليعلم أنه على ذنب، فليعلم أنه على ذنب. هذه الخطايا هي التي كبلت أعماله الصالحة، فليتنبه. لذلك يقول السلف إذا كنت، اسمعوا لهذه الجملة، هذه بتغير حياة إنسان يا شباب، إذا كنت تريد أن تعرف عند الله مقامك، لك تعرف مقامك عند الله عز وجل، كل واحد بيسأل هل أنا الله بيحبني ولا ما بيحبنا، هل كذا؟ فانظر إلى ما أقامك. باش عم يشغلك الله عز وجل بالقرآن، بزيارات المرضى، بإطعام الطعام، بقيام الليل، ببر الوالدين كل هؤلاء، فاعلم أنك عبد يحبك الله. ولكن إنسان لأنه عم يعمل كل هذه الأعمال ولا يدركها، كيف الله بيحبه من عم يفعل الأعمال الصالحة؟ فلذلك الإنسان يجب أن يتنبه لذلك، وأن يتنبه خصوصا إلى ليلة القدر. نحن اليوم مشكلتنا أنه أول يوم بتلاقي انتلى الجامع، تاني يوم انتلى الجامع، بيبلش الفتور. واحد بيكون قرأ أول يوم 10 أجزاء، تاني يوم ألا كل يوم بيقرأ 10 أجزاء، كان عنده هم يقوم الليل رجع يفتر. بالعكس، أنت كل يوم إذا كنت مقبول عند الله كلما وفقك لطاعة أفضل وأكثر. هذا دليل أن الله عز وجل يتقبل منك كل يوم. فلذلك الإنسان ما يجي يقول بالعشر الأواخر ليلة القدر خلص، بس بالليالي الواتر، بس بدي أنا جي على ليالي الواتر. طيب بركة طلع رمضان، نحن صايمين غلط. 10 أيام لا يمكنك أن توقظ نفسك وتوقظ أهلك حتى تدرك ليلة ب85 سنة. لو كنت عم تشتغل شغلة معينة كل ليلة بتقبض يا أخي $100، قال لك في ليلة بهال10 أيام بدي أقبضك $85,000 هال10 أيام، ما نو بدلك فيه، ما بتنام، ما نو ال10 ليالي 6 شهور ما بتنامون مشان تدرك هذه الليلة. فهذه ليلة القدر التي فيها العتق من النار، وفيها أنها من قام غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك يجب أن يتنبه الإنسان خصوصا في الصيام ألا يكون فقط صيامه عن الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه. إيه من واحد صايم، من يعم أكل ومن يشرب، وكل الأعداد غيبة ونميمة وكذب ونفاق، لا هذا ما كأنك صايم، مش عم تصوم، لم تصل إلى درجة التقوى. فالإنسان يتنبه إلى ذلك. ولنعلم يقينا أن أعظم انتصارات المسلمين على الإطلاق في رمضان. ليش بدر كانت برمضان؟ ولاش عين جالوت كانت برمضان؟ ولاش فتح مكة كانت برمضان؟ ولاش حطين كانت برمضان؟ ليش؟ لأنه يجب على شباب الأمة أن يعلموا أن النصر بيد الله، فكلما أقبلت على الله كلما كان النصر أقرب. كلما قربنا بالطاعات والقربات إلى الله عز وجل وأخذنا بالعدة الممكنة وابتعدنا عن الذنوب كلما كان نصر الله أقرب. فلذلك الإنسان يجب أن يتعلم من مدرسة رمضان هذا الأمر. لذلك الذي يتنبه في آيات سورة آل عمران عندما ذكر الله عز وجل غزوة بدر، ذكر بيناتهم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. شلو دخل الربا بغزوة بدر؟ شلو دخل بالجهاد؟ لأن من أخذ الربا ومن وقع بالذنوب سيكون هناك حرب من الله ورسوله عليه، فكيف سينتصر؟ غزوة أحد فيها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم خطأ واحد راح كل شيء. ماذا سنقول الآن عن حالنا؟ والصيام يعلمنا أمر مهم يا شباب، الأكل والشرب حلال، فيك تأكل وتشرب بغير رمضان. يعني إذا يمكنك بإرادتك أن تنتهي في هذا الشهر عن شيء يحل لك في غير رمضان، فما بالك بالمنهيات والمحرمات التي في رمضان وخارج رمضان؟ فهذا دليل أنه أنت عندك إرادة قوية. ما حدا يجي يقول أنا ما فيني بطل كاذب، وما فيني أنا أتحجب، وما فيني صلي الصلوات الخمس برمضان بالجامعة وغيرها. لا، قادر. إذا الواحد كل يوم بيأكل وبيشرب 3-4 مرات بس يجي رمضان خلاص انتهى عن ذلك، كيف قدر يعمل هذا الأمر؟ فأنت عندك إرادة، ولكن هذه الإرادة تضبطها بمحبوبات الله جل في علاه. وهناك أمر مهم جدا نختم به وهو الدعوة إلى الله جل في علا في رمضان. كثير منا يغفل عن الدعوة، ومن رحمة الله عز وجل أنه ترى أناس بالمسجد لا يخطرون على بالك أصلا. يعني نحن اليوم أكثر الدعاة في هذه القرية وخارج القرية، كيف بدنا نوصل للناس ببيوتهم؟ كيف بدنا نوصل للناس بمدارسهم؟ كيف بدنا نوصل للناس بجامعتهم؟ هن عم يجول عندك بشهر رمضان، عم يزوروك بالمسجد، فكيف ستستغل ذلك؟ كيف بدك تستغل هذا الأمر؟ فيجب استغلال هذا الأمر بالدعوة. اليوم شفت رفيق لك بالمسجد، تحاك بوجهه، روح سلم عليه، عود أنت وياه، ادعي إلى الله عز وجل بتصرفاتك وبأخلاقك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. نحن أمة دعوة، كل دروس السيرة حتى يكون عندنا همة للدعوة. البنات والشباب، بيجي ناس بنات ما بيخطروا على بال بشر أنه هدال أصلا بيصلوا، فيجب أن يتحفز الأخوات على دعوتهم. وكمان ها نفس الشيء، لا نكون منفرين بل مبشرين، ضحوكين مع الناس. وهذا بشوفه واحد من الطلبة، ها منيح جو رمضان ليجي على الجامع، هلا عمل حلو دين. كثير منا يفعل ذلك أو بيعبس بوشه، أكيد جاي في شيء. إذا أنت منفر ولا مبشر؟ بالعكس، يجب أن يكون كل همك في رمضان كيف تعمل مع هذا الرجل حتى ينضبط في رمضان وفي غير رمضان في الالتزام. تخيل كل واحد منا جاب واحد على المسجد، أو هو بالمسجد راح صار رفيقه ياخذه معه على السحور ولا يفطر معه يام، كم منكم قللنا من قيمة الفساد في هذه البلدة؟ هذا الفساد الذي انتشر لا أحد يظن أننا فيه، بيننا وبين الله عز وجل حجاب عن المهلكة. الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما يفكر الواحد أنا خلص أنا صالح وعم صلي القيام ما بينزل العذاب. قال أنهلك وفينا الخبث، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ليش عم يكثر الخبث بهذه البلدة وفي غيرها من البلاد؟ لأن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صم بكم عمي، ساكتين. لا بد من الدعوة، ولا بد من فقه الدعوة إلى الله عز وجل في رمضان، خصوصا مع الناس الذين يأتون إلينا في هذا المسجد. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا وإياكم على الطاعات والقربات والخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.